عليه وسلم وروايتها، وميزوا ما وقع من الروايات الخطأ في رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا أقول إنه علم معروف، بل هذه صارت بعد ذلك علوم، صارت علوما معروفة في علوم الحديث، وصار علم الرجال علما واسعا، وصار القول في العلل علما واسعا إلى غير ذلك. فهذا العلم الكلي من علم الحديث انقسم وتميز إلى أوجه وعلوم، ولهذا صار بعض المتقدمين أبلغ في باب منه عن الباب الآخر. فإذا ذكر الرجال فإن يحيى بن معين مثلا من أعيان أهل هذا الباب، وإذا ذكرت العلل فإن علي بن المديني والإمام النسائي وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء هم من أعيان هذا الباب، وإذا ذكر أمر العناية بالتفرد وأحكامه فإن من أخص المتتبعين له بعد ذلك الإمام أبو حاتم وأبو زرعة وابن أبي حاتم، وبعد ذلك الإمام الدارقطني في كتبه. فهذه علوم شاعت واستقرت وانتظمت وصار لها أربابها، وميزت بقواعد ومناهج متنوعة عند علماء الحديث. ولهذا يعلم أن سنة رسول الله قد اعتني بها عناية تامة بليغة، بل لم يقع في كلام أحد من بني آدم أنه اعتني بضبط ما يقوله وما ينقل عنه من الأقوال والأعمال مثل ما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها نصبت لها علوم بليغة دقيقة. من نظر في كتب أهل العلم ولم يبلغنا من كلامهم إلا اليسير، وخاصة في هذا العلم، فإن هذا العلم كعلم العلل وكثير من علم الرجال وأحكام التفرد في الرواية وغير ذلك لم يبلغنا منه في هذا العصر إلا قليل من كثير، فإن أكثره ذهب في صدور الرجال من الأئمة الكبار، وطائفة منه قد كتب ولكنه فقد بعد ذلك، كبعض الكتب للإمام أحمد وبعض الكتب لعلي بن المديني إلى غير ذلك. فإن هؤلاء قد ذكر لهم كتب بليغة في مسائل العلل ككتاب الجامع للإمام علي ابن المديني، حتى صار بعضهم يذكر بعض ما أخذه عنه أو قرأه فيه من المتقدمين. فهذا العلم الذي بين يدينا إذا نظرناه في كتب الرجال التي بلغتنا كالتاريخ للإمام البخاري التاريخ الكبير أو في بعض كتب العلل، وجدنا علما بليغا رفيعا عزيزا على الإدراك الشائع لكثير من الناس.